بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال الشيخ جزاه الله خيرا يحدثنا ويتحفنا بالسلسلة العلمية الفقهية التي بدأها بعنوان أحكام السجود، ولا زال الحديث متصلا بسابقه في أحكام سجود السهو. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، ورسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة ريديو. كلمة فضل الشيخ.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء وفي هذه السلسلة العلمية الفقهية التي هي بعنوان أحكام السجود، ولا زلت معكم في سجود السهو. وذكرت في الحلقات الماضية أن سجود السهو له أسباب، وأسبابه ثلاثة. السبب الأول النقص، أن ينقص المصلي من صلاته، سواء نقص ركنا أم نقص واجبا أم نقص سنة. ولكل واحد من هذه المتروكات أو النقص أحكامه في سجود السهو. وكذلك من أسباب سجود السهو الزيادة، سواء كان في الأركان أم في الواجبات. والسبب الأخير وهو الشك، وفي كل هذه تفصيل. النقص في الأركان مضى، واليوم نتكلم عن النقص في الواجبات. وواجبات الصلاة هي التي لا بد للمصلي أن يأتي بها، لأن الواجبات من الواجب، والواجب ما أمر به الشرع على وجه الإلزام أو ما ألزم به المكلف شرعا، يعني لا بد أن يأتي به، ولا يجوز له أن يتركه عمدا، لا يجوز له أن يتركه عمدا. ولذلك ذكر الفقهاء أو بعض الفقهاء قال إذا ترك المصلي واجبا من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته، أما إن ترك الواجب سهوا صحت صلاته ويجبر هذا النقص بسجود السهو. وواجبات الصلاة الفقهاء رحمهم الله اختلفوا فيها، فمنها مثلا التكبيرات في الصلاة، وهي تكبيرات الانتقال عدا تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن. وكذلك قالوا قول سمع الله لمن حمده في الركوع، وكذلك قول ربنا ولك الحمد عند الرفع من الركوع، وكذلك التسبيح في الركوع سبحان ربي العظيم، والتسبيح في السجود سبحان ربي الأعلى، والذكر بين في الجلسة بين السجدتين رب اغفر لي وارحم لي إلى آخر الدعاء. وكذلك قالوا التشهد الأول والجلوس للتشهد الأول. فهذه واجبات الصلاة التي لا بد أن يأتي بها المصلي، فإن تركها عمدا تبطل صلاته، وإن تركها سهوا أو نسيانا جبر ذلك بسجود السهو. وقد دل على أن الواجب يسجد له سهوا حديثين في السنة، حديث المغيرة بن شعبة وحديث عبد الله بن بحينة. أما حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، يعني في التشهد الأول قام، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه، يعني انتظرنا أن يسلم، كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس، ثم سلم ثم سلم. فنلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول قبل أن يسلم سجد سجدتين وهو جالس، وسجد قبل السلام لوجود النقص، لأنه نقص التشهد الأول. ومن الأدلة أيضا على أن الواجب يجبر بالسجود السهو حديث المغيرة بن شعبة، يرويه المغيرة بن شبيل، قال صلى بنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فقام من الركعتين قائما، يعني لم يجلس للتشهد الأول، فقلنا سبحان الله، فأومأ، يعني أشار بيده يعني يقول قوموا، فأومأ وقال سبحان الله، فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستوى قائما من جلوسه، فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال إذا صلى أحدكم، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائما فليجلس وليس عليه سجدتان، فإن استوى قائما فليمضي في صلاته وليسجد السجدتين وهو جالس. فهذان الدليلان يدلان على أن المصلي متى ما ترك واجبا من الواجبات سهوا من غير عمد فإنه حينئذ في هذه الحالة يجبر ذلك بسجود السهو، يجبر ذلك بسجود السهو، ولترك الواجبات وجبر ذلك بسجود السهو تتمة إن شاء الله تعالى، أكمل ذلك إن شاء الله بعد قليل، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمة. بسيف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله عز وجل أن يجزيكم خيرا عن هذا الجود الطيب.
جزاك الله خير بسيف، الله يحفظك يبارك فيك.
جزاكم الله خير. لو سمحت عندي سؤالين سريعين إن شاء الله.
نعم
أنا في أحد المرات دخلت على المسجد للصلاة فكنت متأخر، يعني ما لحقت على الإمام في الركعة، لكن كان يسبقني أحد الرجال، فلاحظت أنه سجد، عفوا أنه ركع قبل ما يوصل للصف.
نعم.
يعني هو خاف أن تضيع عليه الركعة فكبر تكبيرة الإحرام وركع منفردا بعيد خالص عن الصفوف. وبعد الإمام ما قال سمع الله لمن حمده، هذا الرجل اتحرك خطوتين ودخل في الصف.
نعم.
فهل هذا فعل صحيح أم لا؟ ومرة أخرى أحد المصلين عندما دخل إلى المسجد وكان الإمام في الركوع رفع صوته قليلا بما يكفي ليسمعه الإمام، وقال إن الله مع الصابرين. وبدوره الإمام صبر حتى ان الشخص ده لحق على الركعه، فما حكم ذلك سواء من المأموم او من الامام اذا شعر بحركه ناس خلفه ينتظر ليلحقوا على الركعه؟ جزاكم الله خير.
ان شاء الله. جزاك الله خير بسيف، تسمع ان شاء الله رد الشيخ، حياك الله. نعم. نعود فضل الشيخ لنكمل الكلمه فضل الشيخ.
واجبات التي تترك في الصلاة، من الواجبات المشهورة ترك التشهد الأول. التشهد الأول إذا ترك فله أحكام ينبغي أن ننتبه لها، ولأنه أكثر ما يقع فيه السهو. التشهد الأول إذا نسيه المصلي يجبر بسجود السهو وتصح صلاته، وهذا ليس فيه إشكال بين الفقهاء أو عند الفقهاء، ودل عليه الحديث الصحيح، حديث وهو في الصحيحين، حديث عبد الله بن بحينة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه. فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه، يعني انتظرنا يسلم في التشهد الأخير، ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. فهذا واضح أن التشهد إذا ترك، التشهد الأول، حينئذ ينبغي على المصلي أن يجبر بسجود السهو. لكن فيه تفصيل، هل ممكن أن المصلي يترك التشهد إذا نسيه ويجبر بسجود السهو، أو ممكن أن يأتي به؟ هذا التشهد لما يترك له ثلاث حالات. الحال الأولى أن يذكر التشهد قبل أن يعتدل قائما، قبل أن يعتدل قائما، فهل يلزمه الرجوع؟ فيه خلاف بين الفقهاء، والصحيح أنه يلزمه الرجوع إلى التشهد لأنه لم يستقم، لم يستتم قائما. فطالما أنه وهو ذاهب إلى القيام نسي التشهد، وهو ذاهب إلى القيام نبه فقيل له سبحان الله فعاد، فهذا يجلس لأنه لم يستتم قائما. فلما لم يستتم قائما يعود فيجلس، يعود فيجلس. وفي هذه الحالة إذا لم يستتم قائما لا يسجد للسهو على الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة: إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائما فليجلس، وليس عليه سجدتان. هذه الجزئية من النص صريحة واضحة في أنه في هذه الحالة لا يجلس، لا يسجد سجدتي السهو لأنه لم يستتم قائما، إنما في أثناء قيامه نبه فجلس. الحالة الثانية أن يعتدل قائما، يعني بعد ما قام الإمام واستوى قائما نبه قيل له سبحان الله، وقبل أن يشرح في القراءة، قبل أن يبدأ بقراءة الفاتحة نبه، لكنه اعتدل قائما، اعتدل قائما. في هذه الحالة لا يعود، والصحيح من أقوال العلم يحرم عليه الرجوع إلى التشهد، حتى قال بعض الفقهاء لو عاد متعمدا تبطل الصلاة، عاد متعمدا عالما بتحريم العود والرجوع تبطل صلاته. إذن في هذه الصورة الحالة الثانية إذا استوى قائما اعتدل ظهره ونبه سبحان الله، أو كان هو لوحده يصلي منفردا فلما استوى قائما تذكر أنه تشهد الأول تركه، لا يعود للجلوس على القول الصحيح أو للقعود. وقال بعض الفقهاء يحرم عليه العود إلى التشهد، والسبب في حكمهم بالتحريم واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى إذا استوى قائما، نهى عن العود، والنهي يفيد التحريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائما فليجلس، فإن استوى قائما فليمضي في صلاته ولا يسجد فليمضي. وفي رواية: إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس. هذا نهي، والنهي يفيد التحريم كما قال الأصوليون ما لم يكن هناك صارف. وأيضا من الأدلة أن القيام ركن فرض، والتشهد الأول واجب، والفرض لا يترك لقطع ولا يقطع بالواجب، طالما أنه دخل في الركن وهو القيام حينئذ لا يعود للتشهد الأول. الحالة الثالثة والأخيرة أن يذكر أنه ترك التشهد الأول بعد أن قام وبدأ في قراءة الفاتحة، هنا أكيد ومن باب أولى أنه لا يعود للتشهد الأول، ولو نبه، ولو قيل له سبحان الله، ولو هو ذكر وتذكر، إنما في هذه الحالة يكمل القراءة ثم قبل أن يسلم يسجد سجدتي السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العودة لمن استتم قائما. أما من، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن محينة لم يرجع لأنه استتم قائما، وكذلك في حديث المغيرة أشار لهم أن يقوموا أو ما إليهم ثم جبر ذلك بسجدتي السهو، هذا هو التفصيل في حالة ما لو ترك المصلي هذا الواجب وهو التشهد الأول، وهناك تفصيل في الواجبات الأخرى إن شاء الله في اللقاء القادم نفصل فيه، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. نرجع فضل الشيخ للإجابة على الأسئلة. بس هي فضل الشيخ يقول دخلت المسجد، يقول رأيت شخص ركع قبل الصف، يعني خشي فضل الشيخ أن تفوت الركعة، ركع قبل الصف قبل الوصول الصف، ثم بعد الرفع من الركوع تقدم حتى دخل في الصف، فيقول حكم فعله. أيضا فضل الشيخ يقول شخص آخر، يعني فضل الشيخ يقول أيضا خاف أن تفوته الركعة فرفع صوته بإن الله مع الصابرين، ويقول الإمام أيضا يعني انتظره حتى وصل إلى الصف.
نعم، المسألة طبعا فيها فرعان. الفرع الأول أن الرجل قال إن الله مع الصابرين، وهذا طبعا من البدع اللي انتشرت الآن، ولا يجوز شرعا مثل هذا العمل، لا يجوز شرعا مثل هذا العمل. إنما الإمام أو المأموم إذا أتى إلى المأموم عفوا المسبوق، إذا أتى إلى الصلاة ووجد أن المأموم راكع أو الإمام راكع أو في الصلاة، فحينئذ يمشي بسكينة ووقار كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، بل بسكينة ووقار، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا، حينئذ نمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، فلا نحتاج إلى أن ننبه الإمام بتصفيق. بعضهم يصفق وبعضهم يقول إن الله مع الصابرين، وبعضهم يضرب الباب بقوة،
وبعضهم حنفظ شيخ
نعم يعمل صوت بحنجرته،
نعم،
أو يكح أو يضرب برجليه بقوة في الأرض. لا تحتاج إلى هذا كله، أنت غير مكلف بهذا، إنما أنت تأتي بسكينة ووقار، لا تفسد على الناس الخشوع والصلاة، تأتي بسكينة ووقار تدرك مع الإمام، وما فاتك بعد ذلك تتمه إن شاء الله مع الإمام. هذه هي الجزئية الأولى. فهذا خطأ شائع، وأشكر الأخ السائل على هذا السؤال الطيب اللي ينبه فيه للجميع. الجزئية الأخرى أن رجلا ركع دون الصف، يعني قبل الصف، خشية أن تفوته الركعة، ثم دب وهو راكع حتى أدرك الصف. إذا كانت المسافة ليست بعيدة من عند الباب إلى الصف عرفا، فحينئذ يجوز هذا، يجوز هذا إن شاء الله العمل من الناس أو من فعل هذا، لأن هذا ثبت في السنة، ثبت في السنة من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، الصحابي الجليل أبو بكرة، ترك هذا 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 الصحابي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع دون الصف وصار يدب وهو راكع، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، بعد يعني الانتهاء من الصلاة، سأل عنه فقال زادك الله حرصا ولا تعود. ولا تعود يعني معناه لا تأتي متأخرا إلى الصلاة، تعال مبكرا، يحث على القدوم إلى الصلاة متقدما. وقيل لا تعد معناها لا تأتي وأنت راكع، هذا التفسير الثاني. والتفسير الثالث لا تعد، النهي قالوا ترك السرعة وعمل الجلبة، يعني لا تعد إلى عمل الصوت والسرعة والجلبة، تعال بسكينة. فهذا النهي ولا تعد اختلف العلماء في تفسيره على ثلاثة كما أخبرتكم، ويبدو والله أعلم أنه أقرب الأقوال إلى الصواب، أن معنى زادك الله حرصا ولا تعد أي لا تعد وأنت تأتي إلى الصلاة مسرعا محدثا الجلبة والصوت. ما الذي دل على هذا أو رجح هذا التأويل أو التفسير؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم الآخر، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة ولا تأتوها وأنتم تسعون، وإذا نأتيها بسكينة ووقار. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قال: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. إذا هنا معناه أن لم ينهه عن الركوع، لا تركع دون الصف، نهى عن أن يحدث جلبة وصوتا. وهذا أن المصلي يركع قبل الصف ثم يدب راكعا، هذا حل شرعي أفضل من التصفيق أو أن يقول القائل فصبر جميل، أو أن يقول إن الله مع الصابرين. إذن الشرع أعطانا هذا الحل، وهذه السنة وهذا المشروع يرد على الجزئية الأولى من السؤال، وهي من فعل مثل هذا الفعل بأن يعمل جلبة في الصلاة لكي ينبه الإمام أنه قادم فينتظره، أو يقول إن الله مع الصابرين، أو يحدث صوتا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر على الركوع دون الصف، وأنكر عليه الجلبة والصوت والسرعة كما بينت لكم، مع اختلاف العلماء رحمهم الله في تفسير النص، فيكون هذا الأقرب ويكون حل شرعي، والله تعالى أعلم. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو فيصل، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم صحة والعافية يا شيخ.
الله يعافيك وفيصل.
على هالبرنامج.
الله يحفظك. جزاك الله خير.
ميزين ما شاء الله، دائما ميزين.
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك. شيخ يا أنس، الحمد لله، الله يكتب لكم إن شاء الله. جيت من العمرة وصلاة المغرب كنا في المطار. جيت أصلينا العصر والظهر مع بعض، المغرب تقريبا واصلين مطار راس الخيمة. الزين والعشاء، إحنا يوم خبز كان. ولا صليت المغرب ولا الحين ذكرت اليوم ذكرت لا صلاة المغرب ولا العشاء، شو علي شيخي جوابي يعني؟
ان شاء الله ان شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله. نعم،
نزلت من السيارة ابي اسمع، ما بسكر عنك.
ان شاء الله ان شاء الله. تفضل شيخ. تفضل شيخ.
جزاك الله.
للسبب. نعم، تقضيها الان ان شاء الله، تصلي المغرب 3 ركعات ثم العشاء 4 ركعات، لانك لما وصلت الخور كان وقت الصلاة وقد انتهى في حقك السفر، فتعود إلى الأصل وهو الإتمام مع التوبة إلى الله، ومعفو عنك إن شاء الله بسبب النسيان. فالآن تنوي صلاة المغرب والعشاء للأمس أو منذ أمس حيث تركتهما، وبهذا إن شاء الله يرتفع عنك ولا شيء عليك إن شاء الله.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر راديو. فضل الشيخ هنا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إذا خلعت الحذاء ومسحت الجورب، حيث أنه يقول سمعت أنه فقط يتم المسح على الحذاء، وفي حال خلعه لا يجوز المسح على الجورب.
الحمد لله. وبعد، هذه المسألة أو هذا السؤال فيه فرعان. الفرع الأول المسح على الجورب، أو أجلكم الله على النعل أو الحذاء. والمسألة الثانية في حالة نزع الحذاء وقد مسح عليه، هل يصلي بالجوربين أم لا، أو بوضوء المسح على الحذاء. المسح على الجوربين والنعلين ورد في حديث صحيح، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المغيرة، توضأ أي النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عليه الصلاة والسلام ومسح على الجوربين والنعلين، وفي بعض الروايات على العصائب والتساخين. والتساخين ما يسخن به الرجل وتلف به الرجل من اللفاف، لأن كان الصحابة رضي الله عنهم فقراء، بعضهم لا يملك الخف والجورب، وحتى أن خف مخرق أو جورب مخرق، فكانوا أيضا يستخدمون التساخين التي هي تلف على القدم. فهنا حديث المغيرة مسح على الجوربين والنعلين، ولا شك كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح على الخفين، وأن الحذاء كالخف، يأخذ حكم الخف ويأخذ حكم النعل في المسح. هذا هو من حيث التشريع، تشريع المسح على الحذائين أجلكم الله أو على الجوربين. نعود للمسألة الثانية، مسح على الحذاء أو مسح على الجورب. إذا مسح على الجوربين فالمسح صحيح، بشرط أن يلبسهما على طهارة قبل أن يلبس الجوربين وقبل أن يصلي. إذا لبس الجوربين على طهارة فالمسح على الجوربين واضح، صحيح والصلاة صحيحة وله يوم وليلة وإن كان مسافرا ثلاثة أيام بلياليهن، لكن مسح على الحذائين وثم خلع الحذاء. إذا صلى بالحذاء فالمسألة واضحة، صلاة صحيحة، لأن مسح على الحذاء كما لو مسح على الخف والنعلين فصلى بهما. لكن المشكل إن مسح على الحذاء أجلكم الله ثم خلعه، هل يجوز له أم لا يجوز؟ طبعا الصحيح أن صلاة صحيحة ولو مسح على النعلين أو الجوربين عفوا أو الحذائين، ثم لما مسح على الحذاء أتى للصلاة فخلع الحذاء وبدأ بالصلاة وعليه جورب، هو الآن مسح على الحذاء ولم يمسح على الجورب، فهل انتقض وضوءه أو بطل أم أن وضوءه صحيح؟ الجواب وضوءه صحيح وصلاته صحيحة ولو مسح على الحذاء وخلعه وصلى بالجوربين، لأنه لما مسح على الحذاء قد دخل في طهارة وارتفع الحدث، ولما خلع الحذاء وصلى بالجوربين لا يوجد دليل أنه يبطل الوضوء أو تبطل الطهارة، فطالما أن المسلم دخل في عبادة صحيحة لا تبطل إلا بدليل واضح. فلما مسح على الحذائين والشرع جوز له، حينئذ ارتفع الحدث وصح الوضوء، والقول بأنه لما خلع بطل وضوءه يحتاج لا دليل ولا دليل، فحينئذ لما علمنا هذا إذن معناه أن صلاة صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على النعلين وهو الصحابة ويمسحون على الخفين، ولم يأتي دليل أنهم إذا خلعوا خفهم انتقض الوضوء، ولو وجد الدليل لوجد ولسمعناه، لأن هذا مما تعم به البلوى، مما تعم به البلوى وكان ينبغي أن ينتشر. بل عندنا دليل نأخذ منه بدليل الإشارة ولطيف العبارة، أنه في حالة خلع النعل لا يبطل الوضوء إذا مسح عليه أو الحذاء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة بأصحابه فخلع نعله في أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعلهم، فلما سلم قال ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا، قال إن جبريل أخبرني أن بهما أذى، يعني ما انتبه الرسول أن في النعل نجاسة، في أثناء الصلاة أخبر جبريل فخلعه، والصحابة كانوا يتابعون رسول الله أولا بأول يقلدونه فخلعوا نعلهم في الصلاة، ولكن بيّن لهم أن السبب أن جبريل أخبره أن به ماذا. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع النعلين لم يبطل وضوءه، واحتمال قائم أنه مسح عن النعلين، وهذا وارد هذا الاحتمال، ومع ذلك لم يبطل الوضوء بل استمر في صلاته، الاستدلال يعني من بعيد أو بدلالة الإشارة، ولكن فيه إن شاء الله هذا الدليل، والدليل الأول أقوى بقاء الطهارة، والعلماء عندهم قاعدة يقولون الأصل بقاء ما كان على ما كان، فلما مسح على النعلين أو الحذائين بقي طهارته فيصلي بها ولو خلع الحذائين، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ معنا هذه المكالمات. خالد تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير سؤالي.
وإياك تفضل.
هل يحق الجمع في سفر وقت السفر إني أجمع بين الصلوات سفر سياحة يعني؟ نعم. أجمع بين الظهر والعصر أو آخرهم الجمع، خصوصا أبغى أعرف
إن شاء الله. إن شاء الله جمع غير قصر تقصد؟
أي في وقت السفر نجمع الظهر وال
يعني تجمع ولا تقصر، تصلي صلاة تامة إن شاء الله. واضح خالد تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم أبو طارق تفضل.
السلام عليكم يعطيكم العافية.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو طارق الله يعافيك تفضل.
أنا عندي دراسات فيها مسؤولية.
نعم تفضل طارق.
السؤال الأول بالنسبة لمن يدخل المسجد في صلاة الجمعة يكون الخطيب يخطب الخطبة.
نعم.
صار عندنا إشكال الآن هناك، يقول لك سماع الخطبة واجب، فأنت ما في داعي إنك تصلي ركعتين السنة لأنه سماع الخطبة هي واجب عليك. هناك الحديث أن أم الرسول من رأى من دخل المسجد يقول قوم فصلي.
اللهم
صل وسلم. أنا صار عندنا إشكال هل نجلس أو نصلي ركعتين؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني لما أنت تكون في تصلي وشخص أمامك تخلص صلاة الجمعة وأنت ما زلت تصلي سنة مثلا تسيح على اليمين أو على الشمال، فهل هذه الحركة تبطل الصلاة؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير، أنا شيخ يتكلم أنه يدخل مجلس يقول إن الله مع الصابرين هي بدعة، فهل هي بدعة من البدعة التي يعني كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بطارق، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. حياك الله. نجيب الشيخ سؤال لخالد، يقول هل يجوز أو متى يجوز يقول الجمع في السفر؟ يقول إذا كان مثلا للسياحة، السفر للسياحة.
نعم، الجمع يجوز ولو كان السفر سفر سياحة، لكن بشرط أن لا يكون سفر معصية. أما إذا كان سياحة مع معصية ذاهب والعياذ بالله للفاحشة اللعب، فهذا يقول الفقهاء لا يجوز فيه الترخص برخص السفر لما فيه تناقض من الأخذ بالرخص والوقوع في معاصي الله. أما إذا ذهب في سياحة وسياحة جائزة ولم يقع في المعاصي ولا في المنكرات والمحرمات، إنما يرفع عن نفسه ويعود، فهذا يجوز له الجمع ويجوز له القصر إن شاء الله إلى أن يعود، لعموم الأدلة الدالة على وجوب، عفوا، على جواز القصر أو على جواز الجمع، أو على قول من قال من الفقهاء بوجوب القصر لكل من سافر، لأن الأدلة عامة منها قول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فكل ضارب في الأرض مسافر للعمل أو للسياحة أو للتجارة جاز له الجمع والقصر. والجمع يقول العلماء إذا احتاج له، يعني مثلا هذا الأفضل، لكن يجوز له، نعم يجوز له، لكن بعض العلماء احتاط قال إذا احتاج للجمع، يعني هو دائما في حركة وليس هو جالس تمر عليه الأوقات، أما إن كان جالسا أوقات الصلاة تمر عليه يصلي كل صلاة في وقتها مع القصر، لكن هذا من باب الأفضل. طيب لو واحد جالس وتمر عليه الأوقات ويجمع ويقصر وهو مسافر يجوز له ذلك ولا يثم عليه، فيجوز لك إن شاء الله الجمع والقصر إلى أن تعود، بشرط إن شاء الله أن تتقي الله في سفرك وأن لا تقع في معاصي الله وفي المحرمات، والله تعالى أعلم.
وطارق الشيخ يقول إذا دخل المسجد في صلاة الجمعة والخطيب يخطب، يقول هل يصلي ركعتين ثم أجلس أو أجلس مباشرة؟
هو ذكر إشكالا في السؤال، وهو أن الاستماع لخطبة الجمعة واجب، ودخول وصلاة تحية المسجد هل يصليها أم لا؟ التحية المسجد الصحيح أنها واجبة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس وقال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وما كان خلاف النفي النهي يفيد الوجوب، بل أمر في ذلك، قال في حديث سليك قم فاركع ركعتين. الإشكال الذي ذكرته التعارض أن الاستماع للخطبة واجب وهل يصلي ركعتي تحية المسجد، هذا الإشكال كان سيكون قائما لو لم يأتي دليل صحيح، لكن لما أتى دليل صحيح حينئذ يرتفع الإشكال ولا يكون عندنا أي إشكال في المسألة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل فيها، فحينئذ لا نورد أي إشكال عليها. والحديث الصحيح في صحيح مسلم حديث سليك الغطفاني لما أتى يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس دون أن يصلي ركعتين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيها، ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين. إذن هذا الحديث رفع الإشكال، انتهى. الآن لا نضع تعارضا بين الخطبة وبين صلاة ركعتي تحية المسجد، هذا التعارض غير وارد، يعني الاعتراض به غير صحيح لوجود النص الفاصل الصحيح الصريح في المسألة، فينتهي الإشكال حينئذ. وأنتم تعلمون أن تحية المسجد يوم الجمعة فيها خلاف بين الفقهاء رحمهم الله، فمنهم من قال لا يصلي يأتي يستمع للخطبة ويجلس، ومنهم من قال يصلي قبل أن يجلس، وهذا هو الصحيح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وأمر، وهذه من الأدلة القوية في الدلالة، لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد هذا نص عام فلا يجلس حتى يركع ركعتين، هذا نهي، ثم يأمر سليك فيقول قم فاركع ركعتين، هذا أمر ونهي في مسألة واحدة يقوي وجه الدلالة، إذن معناه أن هنا في هذه الحالة لو دخلت والخطيب يخطب تصلي ركعتين خفيفتين تتجوز فيهما لتستمع بعد ذلك للخطبة، ولا إشكال في هذا. فالفتوى هنا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل البشر وسيد المعلمين والمفتين عليه الصلاة والسلام.
أيضا فضل الشيخ يقول إذا كنت أصلي والذي في يقول أمامي انتهى من الصلاة، يقول هل يجوز أن أتحرك إلى اليمين قليلا أو اليسار قليلا حتى يمر؟
ما في مانع، نعم تتحرك، لأن هذه الحركة مما فيها مصلحة للصلاة، وأي حركة فيها مصلحة للمصلي أو المصلين يتحرك، كما ذكر الفقهاء إذا كانت أمام سترة يخطو خطوتين للسترة، وكما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي وطرقت الباب إحدى زوجاته ففتح الباب. فإذا رأيت أنك قد ضيقت على الناس وأنت مسبوق والناس يريدون أن يمروا في هذه الحالة نحو اليمين خطوة أو نحو الشمال لتفسح المجال للناس، هذا جيد وعمل طيب، بالعكس تيسر على الناس وصلاتك صحيحة ولا ينقص منها شيء ولا يثم عليك إن شاء الله تعالى.
نعم بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر هنا هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال أحمد العلي ومن الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.